وكان في الوليمة منكرات كالموسيقى، فامتنعت من الذهاب إلى الوليمة، فهل أنا آثمة لأن بعض أهلي قال إنني متشددة بسبب هذا الفعل؟
الدعوة، الأصل في الدعوة إلى الوليمة وجوب الإجابة، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن إذا علم المدعو أن في المكان الذي دعي إليه منكر فلا يخلو من حالين: إما أن يحضر فيستطيع تغيير المنكر فوجبت عليه الإجابة، وإما أن يحضر فيشارك وهو يرى المنكر فلا يستطيع أن يغيره فلا تجوز له الإجابة، مع بذل النصيحة للداعي الذي دعا قريب أو بعيد. نعم.
تضيع الأوقات، تبقى ساعتين جالس تدعى 10:30
على كل حال، هذه لها حلول أخرى. الكلام على الإجابة وعدمها، ما هو المانع من الإجابة؟
هذا يكون من الموانع.
نعم، وجود المنكرات كالخمور وكالعجز وكالتبرج والاختلاط، وأي منكر يحصل وفساد، نعم، هذا لا يجوز للمسلم أن يجيب دعوة من كان هذا شأنه. تفضل.
هذا سائل من هولندا يقول: أنا مصاب بداء سلس البول، فهل يجب علي أن أغير ملابسي عند كل قطرة بول تخرج؟
صاحب سلس البول معناه هو الذي لا ينقطع أبدا، بل هو جار من مخرجه، وهذا له حكم يخصه، وهو أنه لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، يستنجي ويتوضأ ويتحفظ، يجعل شيئا يستر الذكر، ولا حاجة أن يغير الملابس، وله أن يصلي بعد ذلك بعد دخول الوقت، إذا توضأ بعد دخول الوقت له أن يصلي ما شاء من فرائض ونوافل، فإذا دخل الوقت الثاني كذلك توضأ. أما الذي يأتي قطرات حين بعد حين فهذا ليس له حكم صاحب السلس، بل يجب عليه الاستنجاء وغسل ما وصل إليه البول من جسده أو ثوبه، ثم يتوضأ ويصلي. تفضل.
وهذا سائل من فرنسا يقول: ما حكم صلاة الجمعة قبل وقت الظهر بساعة؟
هذا موضع خلاف بين العلماء في وقت صلاة الجمعة، هل هو وقت الظهر أم تصح قبل الزوال، والأمر في هذا واسع، لكن الذي نفضله وفضله أئمة العلم أن وقت الجمعة وقت الظهر، لكن من صلى قبل الزوال، خطب وصلى قبل الزوال، صلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة لثبوت ذلك عن الخلفاء الراشدين. نعم.
وهذا سائل من فرنسا أيضا يقول: هل يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة، وإذا لم تسترها هل صلاتها باطلة؟
نعم، يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة، لأن القدمين عورة، ولو كان في حجرتها وبانفرادها، وتستر جميع أجزاء بدنها ما عدا الوجه والكفين لا حرج أن تكون بارزة.
إذا كان في أجانب
تستر الوجه، إذا كان في أجانب تستر وجهها وكفيها، ولا يبقى شيء من جسمها باديا بدون شتاء.
سؤال أخير من إيرلندا الجنوبية يقول: هل يجوز طلب العلم عن طريق كتب أهل العلم وأشرطتهم ثم فتح الحلقات لنشر العلم وذلك لعدم وجود العلماء عندنا؟
نعم يجوز ذلك، وفي فائدة عظيمة قراءة الكتب وسماع الأشرطة، ولكن عليه إذا أشكل عليه شيء عليه أن يتبين من أهل العلم، لا سيما والوسائل في هذا الزمن متاحة لطالب العلم أن يتصل بالعلماء ويتبين ما أشكل عليه، حتى لا ينشر للناس إلا ما كان حقا واضحا وجليا، وكذلك لا يعمل إلا بما هو واضح. نعم.
سائل من فرنسا يقول: ما الذي يقدم، جهاد النفس أم الكفار؟ وأين نجد الكلام في هذا الموضوع لنرجع إليها أو لنرجع إليه؟
الذي يقدم جهاد النفس، لأن الذي لم يجاهد نفسه على فعل الطاعة وترك المعصية لا يستطيع أن يجاهد غيره، فجهاد النفس هو المقدم كما ذكر أئمة العلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن جهاد النفس على أربع مراتب: جهادها لتتفقه في دين الله، هذه المرتبة الأولى، والمرتبة الثانية جهادها لتعمل بما فقهت، والمرتبة الثالثة الدعوة للغير إلى العلم والعمل، والمرتبة الرابعة الصبر على الأذى حين طلب العلم وحين العمل به وحين نشره، وبعد ذلك يأتي جهاد الغير، هذا جهاد النفس، فهو مقدم على جهاد الغير كالكفار والمنافقين والمبتدعين وأهل الموبقات. ومظنة ذلك في كتاب الجهاد في زاد المعاد الجزء الثالث، يجد هذا البحث مفصلا، وأن جهاد النفس هو المقدم.
هذا سائل بريطانيا يقول: هل يجوز للمرأة المعتدة أن يخطبها أحد وهي في عدتها؟
تعريض، إن كان من باب التعريض لا من باب الصراحة فلا بأس، كأن يقول: إني في مثلها فلانة لراغب، إني في مثلك لراغب، وأحب أن تكون لي زوجة مثل هذه ومنحوها، فلا حرج في التعريض. أما الخطبة صراحة فلا، حتى تنتهي عدتها من طلاقها أو وفاة زوجها.
هذا سائل من فرنسا،
كقول الله عز وجل: ليس عليكم جناح فيما عرفتم به، ليس عليكم جناح فيما عرفتم به من خطبة النساء. نعم.
وهذا سائل من فرنسا يقول: إذا أرادت المرأة أن تبيع شيء تملكه فهل يشترط أن تطلب الإذن من زوجها؟ إذا أرادت المرأة أن تبيع شيء تملكه فهل يشترط أن تطلب الإذن من زوجها؟
على كل حال المرأة بحاجة إلى من يشير عليها بالأصلح، حتى ولو كان في التصرف في أملاكها، فإذا كانت لا تحسن التصرف فلا بد من استشارة زوجها أو أبيها حتى لا تقدم على تصرف في مالها إلا بعد استشارة أهل الخبرة. ولا بد من ذلك، لا بد من. أما إذا كانت تحسن التصرف في مالها فلا حرج، لا يشترط إذن زوجها. تريد أن تتصدق أو تعمل مشروعا خيريا أو نحو ذلك، ولو لم يأذن لها فهي حرة في مالها، بشرط أن لا تصل إلى حد الإسراف والتبذير الذي يحجر على صاحبه بسببه.
هذا سائل بريطاني يقول: وقت صلاة العشاء متأخر جدا عندنا في أيام الصيف، واعتاد الناس أن يجمعوا المغرب والعشاء في مدة الصيف، فهل يجب علي أن أحضر الجماعة أم أصلي في بيتي؟
الجمع ليس له مصوغ إلا المصوغ الشرعي، وهو الجمع في السفر عند شدة السير، والجمع وقت نزول المطر بين المغرب والعشاء، وما عدا ذلك فيجب أن تصلى كل فريضة في وقتها، وبحسب يعني تباعد الأقاليم كل أقليم له وقت تحين فيه الصلاة، فيحسبوا حساب ذلك كما أن أهل الجزيرة العربية يحسبون حساب ذلك فيصلون الصلاة في أوقاتها. فلا بد من التنبيه على هؤلاء الذين يجمعون، ما دام يمكن أن يعرفوا وقت الصلاة تصلى كل صلاة في وقتها.
الرسالة الأخير يقول: يا شيخ، أريد توجيه نصيحة لمن يطعن في الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي والشيخ فالح الحربي.
هذا لا يجوز لهم أن يطعنوا في العلماء الذين يدعون إلى نصوص الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، عليهم أن يتقوا الله، فإنه لا يطعن في العلماء علماء السنة إلا أصحاب الأهواء والبدع، فهؤلاء على خطر، وعليهم أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى ويقلعوا عما هم عليه ويشتغلوا بالعلم الصحيح، ويأخذوا العلم عن أتباع السلف في هذا الزمان، أهل علم الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. والله أعلم. لا إله إلا الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: باب قبض العلم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. رواه الترمذي. وعن زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ رواه أحمد وابن ماجه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذين الحديثين بيان لما بوب عليه المؤلف رحمه الله من قبض العلم، والعلم يقبض بموت أهله الذين علموه وعملوا به وقاموا بحقه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قبض العلم بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبذهاب العلماء يذهب العلم. ثانيا، بعدم العمل بالعلم، يكون ذهاب العلم بعدم العمل بالعلم، وأن العلم لا ينفع إلا إذا عمل به أهله وحملته في أنفسهم ودعوة الخلق إلى العمل بالعلم الشرعي. أما إذا لم يعمل بالعلم فإن وجوده حجة قائمة على الناس، ولا ينتفعون بالعلم الموجود بين أظهرهم إلا إذا عملوا به. لذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال المنصوص عليه في حديث زياد بن لبيد لما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذاك عند ذهاب العلم. قال الصحابي: قلت يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يستغرب ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من ذهاب العلم؟ واليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لكن لا يعملون بشيء مما فيهما، فذاك أيضا ذهاب العلم وعدم الانتفاع به. والمقصود أن في هذين الحديثين دعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته أن يعلموا من العلم ما يجب عليهم وما ينفعهم، وأن يعملوا به، وأن يدعو الناس إلى العمل به. وفيهما التحذير من عدم العلم بالعلم، العمل بالعلم، فيهما التحذير من عدم العمل بالعلم، فإن من آتاه الله علما ولم يعمل به فهو أول المعذبين، لأنه ما انتفع بعلمه. وقد ضرب الله عز وجل المثل لذلك بقوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، والحمار الذي يحمل أسفار العلم لا يعلم ما في الأسفار شيئا لبلادته. فالذي يحمل العلم ولا يعمل به مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس ولا يعمل كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. المقصود لا بد من الالتزام بالعمل بالعلم الشرعي ودعوة الناس إلى ذلك نصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، والتحذير من التخلف عن العمل بالعلم، فإن هذا من أعمال الأشرار لا من أعمال الأخيار. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: عليكم بالعلم، عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، عليكم بالعلم، وإياكم والبدع، وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي بنحوه.
وهذا الأثر الجليل من حبر من أحبار الأمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشتمل على وصايا قيمة فيها الأمر بالالتزام بما يجب أن يلتزم به المكلف، وفيها النهي عن الوقوع في المحدثات والبدع والضلالات. ففي قوله رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، ترغيب وحث للمكلفين عموما أن يتعلموا ما أوجب الله عز وجل عليهم أن يعلموه ليعملوا بمقتضاه. وهو حث على سبيل المسارعة والمسابقة والاهتمام، فإن العلم يوشك أن يذهب وأن يقبض. وبين بأي شيء يكون قبض العلم الذي قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض. كيف يقبض؟ قال: وقبضه ذهاب أهله، لأن للعلم أهلا، وليس كل من ادعى العلم يعتبر عالما، بل العلم عند أهله الذين هم أهل العناية بالكتاب العزيز تلاوة وفهما للمعاني ومعرفة للأحكام التي جاءت فيه، والإحاطة بجل علومه. وكذلك العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، والواجب من ذلك ما كان فرض عين على الناس فيما يتعلق بأصول الدين والمعلوم من الدين بالضرورة من الأحكام، هذا لا يعذر في الجهل به أحد. والوصية الثانية: عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، يعني عليكم بتحصيل العلم والعناية به وبذل الجهود في تحصيله، فإن الناس يحتاجون إلى العلماء أكثر من حاجتهم إلى غيرهم من ذوي الأموال والجاه والسلطان، فإن الله خلق الخلق لعبادته، والناس لا يعرفون عبادتهم إلا إذا علموا من شرع الله تبارك وتعالى ما يكون به عالمين كيف يعبدون الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وكيف يقدرون الله حق قدره لذا فإن الأمة في كل زمان ومكان تحتاج إلى العالم وتفتقر إليه. وقد يكون في زمن ما العلماء كثر، لكن لا يؤمن عليهم الذهاب وهو موتهم. فمن طلب على أيديهم العلم بقي يعلم الناس، احتاج الناس إليه وافتقروا إلى ما عنده من علم، فيكون خير الناس لأنه يعلمهم أمر دينهم. وقد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى الرفيق الأعلى مات، وانتقل إلى الرفيق الأعلى قال ابن عباس لرجل من الأنصار: تعال بنا نتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخذ على أيديهم العلم. فقال له الأنصاري: عجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس سيحتاجون إليك وفيهم أكابرهم؟ فتركه ابن عباس وأخذ يتتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا العلم وعندهم العلم الكثير، أخذ يتتبعهم وينقل عنهم ويأخذ منهم مشافهة، حتى إنه لا يقف على باب أحدهم منتظرا خروجه، فيضطجع عند الباب حتى تشفي عليه الرياح ويخرج العالم ويسأله. فجمع علما غزيرا. فلما مات الأكابر احتاج الناس إلى ما عند ابن عباس من العلم وعند زملائه، فكانوا يجدون العلم عند ابن عباس في كل فن من الفنون. أهل التفسير يسألونه فيجيبهم، وأهل الحديث كذلك، وأهل الأدب وأهل اللغة يجدون عند ابن عباس بغيته. فكان الازدحام على باب ابن عباس، افتقر الناس إلى علمه. وهذا دليل على نظر ابن مسعود، حيث قال: تعال عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده من علم، لا يدري. فكان الرجل الأنصاري ينظر إلى الناس يزدحمون على باب ابن عباس، على باب ابن عباس ليأخذوا عنه العلم، فيقول: هذا كان أعقل مني. يقول ابن عباس: هذا كان أعقل مني، لأنه يتذكر عرض ابن عباس عليه ليأخذ العلم عن أكابر الصحابة، فلعله يوم من الأيام سيحتاج الناس إلى علمه. وحصل ذلك بالفعل. والمقصود أن طالب العلم الذي قد فتح الله له هذا الباب عليه أن يأخذه بقوة، بعزم، وبنية صادقة خالصة، ليكون سبب في انتشال الناس من الجهل إلى العلم. ومن انتقل من الجهل إلى العلم فاز، إلى العلم وعمل به ودعا الناس إليه فاز فوزا عظيما. والجهل داء وشر مستطير. ثم قال: وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. وهذا تحقق لأن أهل البدع والضلالات وأهل الأهواء يدعون بأنهم هم أهل كتاب الله وأهل سنة رسول الله وأهل الغيرة على شريعة الله، وهم قد نبذوا الكتاب فلم يعملوا به على وجه الصواب. هذا ينطبق على من غيروا وبدلوا إما تغييرا وتبديلا كاملا لشرع الله فهم أعداء الله، وإما غيروا وبدلوا في بعض النصوص استجابة لأهوائهم والنفس الأمارة بالسوء، ويندرج في ذلك أهل الأهواء الذين يزعمون بأنهم أهل الحق وهم أهل الباطل، ويدعون بأنهم أهل العلم وهم أهل الجهل. وفي تمام الأثر حذر من البدع بقوله وإياكم والبدع والتنطع. البدع ما ابتدع في أمر الله وفي دين الله ما ليس منه ولا يقره شرع الله المطهر، كبدع أهل البدع المتنوعة، البدع المتعلقة بباب الأسماء والصفات، والبدع المتعلقة بباب الدين والإيمان، والبدع المتعلقة بمنهج أهل السنة والجماعة في التكفير والتبديع والتفسيق وما شاكل ذلك. أهل السنة هم أهل الصواب في ذلك كله، وأهل البدع هم أهل المخالفة والباطل فيما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة. ونهى عن التنطع والتعمق، لأن التنطع في دين الله يفضي بأهله إلى الشر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين مكين فأوغلوا فيه برفق، فلا بد من الرفق في الأخذ بالدين حتى لا يتنطع الإنسان فيخرج عن مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام وهدي أئمة العلم في طلبه والعمل به ونشره ودعوة الناس إليه. والتعمق مجاوزة الحدود في فهم العلم والعمل بالعلم. وعليكم بالعتيق يراد به ما جاء عن الله عز وجل وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الوحي المنزل، هذا العتيق. وآراء الرجال وأفكارهم ليست من العتيق، وإنما هي آراء وأفكار للرجال لا بد أن تكون محكومة بالوحي، فما وافق الوحي فهو حق، وما خالف الوحي فليس بحق. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن عمرو مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم وضلوا وأضلوا.
وهذا تفسير نبوي، حديث عبد الله بن عمرو فيه تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى ذهاب العلم الذي قال فيه ابن مسعود: وقبضه ذهاب أهله، فسره صار مفسرا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وهو تفسير للحديث المتقدم حديث زياد بن لبيد قال عند أوان ذهاب العلم، وهنا بين كيف يذهب العلم بقوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، يعني وهم على قيد الحياة، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، فإذا مات العلماء ذهب العلم لأنهم حملته، وهكذا يموت العالم بعد العالم حتى ينتهي هذا الصنف الذين هم صفوة الخلق، العلماء العاملين بعلمهم الناصحين للأمة، حتى إذا ماتوا جميعا ولم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، إذ لا بد للناس من مرجعية علمية يرجعون إليها سواء حقيقة أو ادعاء، فالذين هم المرجعية العلمية حقيقة ماتوا، وبقي من يدعي العلم ادعاء سماه النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسا جهالا، فسئلوا أي الأحكام المتعلقة بالدين أو الدنيا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا هم بأنفسهم عن الصواب وقالوا على الله بدون علم فوقعوا في أعظم الذنوب، وأضلوا غيرهم بما أفتوهم به من الخطأ والضلال فعملوا بالباطل دون الحق. فهذا تفسير لتلك العبارة التي هي ذهاب العلم. ورحم الله الإمام الحسن البصري حيث قال موت العالم ثلمة في الإسلام لا تشد ما تعاقب الليل والنهار، يعني إذا مات العالم ما حل محله أحد، فصار ثلمة في الإسلام فطر وكسر، لا يشد هذه الثلمة أحد ما تعاقب الليل والنهار، وإن كان هناك علماء إلا أن كل واحد في محله وعلى ثغر من الثغور العظيمة التي لا يحميها إلا العلماء بعلمهم النافع. نعم.
وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإيمان.
هذا الحديث فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بما سيحدث في آخر الزمان بقوله يوشك يعني يقرب أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، يعني لا يعمل به ولا تطبق أحكام الإسلام في الأرض، فبقي الاسم وفقد العمل في الإسلام، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه لأنه لا يعمل به أحد غالبا، وقد يعمل به القليل والكثير على الضلال والقليل على الهدى، لحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. مساجدهم عامرة وهي خراب، يعني يوجد فيها المصلون وتقام فيها شعيرة الأذان، ولكنها مملوءة بأهل البدع والضلال، وقليل فيها أهل الحق. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، لأن أهل الهدى في آخر الزمان قلة، وأهل الشر والضلالة هم الكثير. علماؤهم شر من تحت أديم السماء، وإذا فسد العلماء فسد أتباعهم، لأن العوام تبع لعلمائهم، فإذا فسد أهل العلم فسد الناس ولا شك. فقال من عندهم، أي من هذه صفتهم علماء، ولكنهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. والفتنة المراد بها الفتنة في الدين، كما قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وإن صلح العلماء فبصلاحهم تصلح البشرية أتباعهم، إلا من غلبت عليهم الشبوة فإنهم يخالفون الأنبياء ويخالفون العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. ومن الناس من يتبع العلماء لأنهم ورثة الأنبياء فتكتب لهم السلام والنجاة، ويكونون حجة الله على خلقه في أرض الله. وفي الأثر صنفان من الناس، إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، وهذا في الغالب. العلماء والحكام، إذا أصلح الله علماء الإقليم وحكامه تجد الصلاح غالبا على الرعية، وإن فسد الصنفان أو فسد واحد منهما تجد الضلال والشر غالب على الرعية، وما ذلك إلا لأن الناس تبع لعلمائهم وحكامهم. لذا قال الفضيل بن عياض والإمام أحمد: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وكلمة السلطان يتناول من له السلطة على الناس والرعاية لهم، قد ولي عليهم. والعلماء من جنس الأمراء، فالأمراء والعلماء هم أولو العلم الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكل من الحكام أهل السلطان والعلماء أهل البرهان، كلهم أولو أمر. لا يستقيم شأن الناس إلا إذا وجد ولاة أمور بأيديهم السلطة، وولاة أمور من أهل العلم بأيديهم معرفة الأحكام وبيان الحلال والحرام، حتى تقام شريعة الله في الأرض. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة. السائل المهم هو الذي يرضى والمكرر يترك.
هذا السائل يقول: ما صحة ما نسب إليك من القول بتحريم سماع الأناشيد الإسلامية كذلك التمثيل؟
كيف؟
ما صحة ما نسب إليك من القول بتحريم سماع الأناشيد الإسلامية وكذلك التمثيل؟
والتمثيل ولا؟
التمثيل.
هذا صحيح أقوله أنا ويقوله غيري كل سلفي على وجه الأرض يقول بذلك، بأن الأناشيد التي نشبت الإسلام والإسلام منها براء، كيف تسمى أناشيد إسلامية؟ يعني هل أمر بها الإسلام أو رتب عليها ثوابا؟ تمثيل أبعد وأبعد عن رحاب الحق، لأن أعظم ركيزة فيه الكذب. ثم السخرية للناس، ثم الكذب ليضحك الناس، فأي ثمرة للأناشيد التي هي تراث الصوفية والتمثيل الذي مبناه على الكذب والقصد منه إضحاك الناس وفيه السخرية والاستهزاء بالخلق، وربما يعرض يعني الرجل الفاجر في هيئة زعيم يحترم وينحني له من ينحني وأفاعيل لا تقرها الشريعة، وهذا ولله الحمد نقوله مشافهة لطلابنا وقد دون في بحوث علمية منشورة، فلا يحتاج إلى سؤال وهو في الكتب.
فضيلة الشيخ، قولوا: بعد انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وهي 4 أشهر و10 أيام، يقوم أهل الميت بإقامة وليمة يدعى إليها الناس، هل هي من البدع المنكرة؟ رغم أني قمت بالتوضيح لهم في ذلك فقالوا: كل الناس يفعلون ذلك ولم يستجيبوا لي، فماذا أفعل يا شيخ؟
أولا هذا لا شك أنه من الأمور المبتدعة، لأنه لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه الكرام، ولم يأذن فيه أحد من أئمة العلم، فهو من البدع المتعلقة بالأموات والمآتم، لا يجوز. ومن أراد أن يتصدق عن علانية الميت وإهداء ثواب الصدقة له فليفعل في غير هذه المناسبة، وليعطه الفقراء والمساكين، ولا يجمع عليه الناس من الأغنياء والقريب والبعيد وفي يوم محدد وكأنه واجب من الواجبات، هذه بدعة وضلالة. والواجب على راعي الأسرة أن يرفض ولا يستجيب لهذا، لا من النساء ولا من الأقارب، ويبين لهم، فإن لم يصدقوا يقول لهم: اسألوا العلماء، فإن لم يفعلوا فهم من أهل البدع والضلال الذين يقدمون البدعة على السنة، ولا بد من هذا، لا بد من بذل الجهد عن صرفهم عن إحياء البدع المتعلقة بالمآكل.
شوف كذلك بعد 3 أيام،
وبعد 3 أيام، وبعد أسبوع، وبعد شهر، كلها الحكم فيها واحد، ما في إذا دفن الميت في قبره تفرق عنه أصحابه ولا يجلسون لاستقبال الناس ولا يذبحون الذبائح ولا يجعلون وليمة يوم الثالث ولا السابع ولا الشهر، كل هذا من المحدثات، بل ينطلقون ويدعون لميتهم، ومن أراد يتصدق على نيته ويهدي ثواب الصدقة له فهذا جائز بالمال والدعاء.
يا شيخ إذا جاءهم ضيوف بعيد
كيف؟
إذا جاءهم ضيوف
إذا جاءهم ضيوف الواجب أنهم يعرفون الحق في هذا الباب، إما أن ينزلوا على غيرهم ويأتوا معزين حتى يقوموا بضيافتهم غير المصابين، وإن نزلوا بهم ولم ينزلوا لا يتكلفون لهم، يقروهم مما عندهم وينصرفون. أن الذبائح والولائم كما جرت في عادة الناس في هذا الزمن هذه أمور ليست من الشرع في شيء.
يقول السائل: نسمع كثيرا في هذه الفترة بين أوساط كثير من الشباب، نسمع منهم انتقادات على ولاة أمرنا إذا أبرموا صلحا أو تعاقدوا مع أي دولة كافرة، فما حكم هذا الصلح أو العهد، وما حكم نشر هذا الكلام بين أصحاب الشباب؟
أقول لهؤلاء: رحم الله امرأ كما يقال رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فطالب العلم الصغير عندما يرى العلماء الكبار والقريبين من الدولة وهم من أئمة الاجتهاد يسكت عن البحث في هذه القضايا ويسمع من العلماء لا يسمع من الأقران، ويتجاذبون الحديث في المجالس فيحرمون تحصيل العلم ويقعون فيما وقع فيه أهل البدع من سلب الحكام والتفكه بأعراضهم والانتقاد لهم بدون جدوى، وإنما ارتكاب مأثم وقتل للوقت وعدم وفاء مع واليهم وبدون علم يستطيعون به أن يحكموا في القضية. فأنا أحذرهم ويترك مثل هذه الأمور لغيرهم من كبار العلماء الموجودين على وجه الأرض وفي هذه البلاد.
يقول السائل: إذا حكم الحاكم في بعض المسائل بغير ما أنزل الله فهل يكفر في ذلك؟
قضية الحكم بغير ما أنزل الله هذا فيه تفصيل لأهل العلم. إذا حكم الحاكم في مسألة أو أكثر من مسألة بغير ما أنزل الله وهو مؤمن بأن ما أنزل الله تبارك وتعالى هو الحق وإليه التحاكم، وإنما عصى هو واتبع هواه فحكم بغير ما أنزل الله، لا يكون كافرا كفرا يخرجه من ملة الإسلام، ولكن كفره عملي لا يخرجه من ملة الإسلام، معصية كبرى يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لكن لا يخرج بذلك من الإسلام، بخلاف الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويدعي بأن الأحكام الوضعية المعروفة فيها رحمة بالأمة واحترام الحقوق، ففضل حكم غير الله على حكم الله، هذا كفر صريح يخرج من الملة، أو رأى بأن حكم الله وحكم غيره من البشر سواء لا فرق بين هذا وهذا، هذا كفر يخرج من الملة، أو رأى بأنه يجوز لأحد من الناس أن يحكم بغير ما أنزل الله، رأى أنه يجوز، هذا كفر يخرج من الملة. فلا بد من مراعاة التفصيل، بخلاف الذين يعممون الحكم على أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفرا يخرجه من الملة، هذا فيه جهل ممن يترك التفصيل أو لا يعرف التفصيل ويتجرأ على الفتوى بالكفر مطلقا.
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال. عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخل الله النار. رواه الترمذي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: باب التشديد في طلب العلم للمرء والجدال، أي التشديد في التحذير، في التحذير من طلب العلم بهذه المقاصد للمرى والجدال، أي لممارة السفهاء ومجادلتهم به. والجدال الذي ليس مشروعا بل هو مذموم. وفي حديث كعب وجوب الإخلاص في طلب العلم، أن يطلب المسلم العلم الشرعي ليعمل به ويدعو الناس إليه خالصا لله تبارك وتعالى. فمن فعل ذلك فقد كتب الله له الأجر في طلبه للعلم لينقذ نفسه من الجهل، ومن طلب العلم لغير ذلك فقد سلك طرق النار. فهذه ثلاث طرق من الطرق الخطيرة التي إذا طلب العلم من أجلها ليجاري به العلماء. من طلب العلم ليجاري به العلماء يعني ليفاخرهم، يفاخر العلماء ويدعي بأنه أعلم من فلان ومن فلان، ليس له قصد إلا ذلك. هذا طريق من طرق النار والعياذ بالله. أو ليماري به السفهاء، يجادلهم ويناظرهم للتغلب وإظهار تفوقه عليهم، ليس له غرض من طلب العلم إلا ذلك. فبئس المقصد مقصده. والطريق الثالث: أو يصرف به وجوه الناس إليه، طلب العلم لتكون له منزلة رفيعة عند الناس ويقبلون عليه، وليس له مقصد صحيح من الطلب. فمن فعل ذلك فالنار النار. والمقصود وجوب الاجتهاد في مجاهدة النفس حتى يكون طلب العلم خالصا لله تبارك وتعالى، طالبا صاحبه مرضاة الله تبارك وتعالى، والطريق الصحيح التي توصله إلى الله، إذ لا طريق إلى الله وإلى جنته إلا من طريق العلم الشرعي، للعلم به والعمل. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
وهذا الحديث فيه التحذير من الجدل الذي لا فائدة فيه، وأنه سبب في الضلال، والضلال غير الهدى. فإذا ابتلي قوم كانوا على هدى من شرع الله عز وجل ففتحوا على أنفسهم أبواب الجدل الذي الغرض منه المغالبة وتصوير الباطل في صورة الحق، فذلك سبب في ضلالهم بعد هدايتهم. والجدل نوعان: جدل محمود وفاعله مثاب، وهو الجدل لبيان الحق ورد الباطل، وقد أمر الله عز وجل به في قوله: وجادلهم بالتي هي أحسن. تجادل الخصم ليتبين الحق فيعمل به الناس، ويتبين الباطل فيتركوه. وقال عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فأذن الله في الجدل إذا كان لبيان الحق ونصرته ونصرة السنة ورد البدعة. وجدل مذموم وهو الذي نهى الله عز وجل عنه، وهو من صفات الكافرين ومن تشبه بهم، وهو الجدل ليحل الباطل محل الحق والبدعة محل السنة. قال الله عز وجل عن الكافرين: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. وقال عنهم: ما ضربوه لك إلا جدلا، أي عيسى بن مريم الذي قال الله عز وجل فيه: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه.
الحديث حق أن أشد الناس خصومة لينصر الباطل، ليحل محل الحق، ولينصر البدعة لتحل محل السنة، يلبس على الناس وعلى عقولهم، ينصر الباطل على الحق والبدعة على السنة، وينصر المبطل على المحق. هذا عند الله أبغض الرجال، ومن أبغضه الله عز وجل أدخله النار. فالحذر من الخصومة التي تفضي بصاحبها إلى النار، وهي خصومة الباطل. نعم.
وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء. رواه الدارمي.
نعم، لأن العلم يجب أن يكون طلبه عبادة خالصة لله عز وجل. طلب العلم عبادة، فيجب فيها الإخلاص، وأن يبتغي العبد بطلبه للعلم وجه الله والدار الآخرة، ليعبد الله على بصيرة. أما من طلبه لغير ذلك كهذه الأربع الخصال، ليباهي به العلماء، أي يفاخرهم به ليظهر لهم أنه منهم، أو أعلى درجة في العلم، أو يماري به السفهاء، يجادلهم ويغالبهم ليتفوق عليهم، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، يتعلم العلم ليجمع الناس عليه فيكون فيهم سيدا وشريفا، ويكون رأسا. أو ليأخذ به من الأمراء، أي يطلبه من أجل الدنيا ليجمع المال، سواء من الأمراء الذين هم ولاة الأمور، أو الأغنياء الذين هم أصحاب الأموال. ما طلب العلم إلا لخصلة من هذه الخصال، فالنار أولى به. وهذا دليل على شرف العلم، وأنه لا يطلب العلم إلا لله تبارك وتعالى، وطمعا في ثواب الله، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، يعني يبتغي به وجه الله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم مع المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ومع الضالين والخطائين، وإنهم لأبرار براء، ألا إنهم لا يستغفرون له الكثير، ولا يرضون له بالقليل، ولا يدلون عليه بأعمالهم، حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. رواه أبو نعيم. قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا.
الأثر الأول عن ابن عباس قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين بمعنى يتجادلون، يتجادلون جدالا لا فائدة فيه، ليس جدالا لبيان الحق ورد الباطل، وإنما هو جدال بدون فائدة لمجرد المغالبة وكسب السمعة. فوعظهم بهذه الموعظة مبينا صفات عباد الله المؤمنين الخاشعين القانتين بقوله أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكوا، يعني إذا خاض الناس لا يخوضون، وإذا تجادلوا لا يشاركونهم في الجدل خشية أن يقعوا في الجدل المذموم وأن ينزغهم الشيطان في جدلهم إلى الباطل. ووصفهم بقوله وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، ومع ذلك كله فإنهم عند الجدل يسكتون ولا يتكلمون خوفا من الله وخشية من العقوبة على التي تترتب على الجدل بالباطل. العلماء بأيام الله بما قص الله تبارك وتعالى عليهم في القرآن من أخبار الرسل وأخبار الأمم وأحوال الناس الماضية والمستقبلة. قال غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم، يعني لشدة خوفهم ووجلهم، وانكسرت قلوبهم وجلت وخافت من الله عز وجل، وتقطعت ألسنتهم سكتوا عما لا يعنيهم ولا يفيد الكلام فيه، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، لأن الأعمال تقرب إلى الله عز وجل، الأعمال الزاكية هي التي تقرب العباد إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا وأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وهم مع ذلك يهضمون حق أنفسهم فلا يفتخرون بالأعمال، فيعدون أنفسهم مع الضالين ومع الخطائين، وهم من الأكياس الأقوياء في الحق والعمل به والدعوة إليه، ولا يستكثرون له الكثير، مهما عملوا من الأعمال لا يرون بأنهم أتوا بأعمال كثيرة، ولا يرضون له بالقليل، لأن الأجر على قدر العمل، والله عز وجل أمر بالعمل والمسارعة إليه، كما في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ولا يدلون عليه بأعمالهم، أي لا يمنون بالأعمال على الله تبارك وتعالى ويدعون بأنهم هم الوحيدون في تقديم الأعمال الصالحة وإرضاء الله تبارك وتعالى، لا يفعلون ذلك، وإنما هم مهتمون بأنفسهم ويضعون أنفسهم في الأعمال التي توجب رضا الله تبارك وتعالى لهم، وهم مشفقون أي خائفون من الله، ومع عملهم الصالح هم خائفون مع الله وجلون، وهذه صفات أهل الإيمان الذين ذكرهم الله بقوله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقول الحسن البصري رحمه الله وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة، أنكر عليهم لأنهم اشتغلوا بشيء يترتب عليه الإثم وتركوا العبادة التي يترتب عليها الثواب ورفع الدرجات ورضا الرب تبارك وتعالى، وخف عليهم القول أي القيل والقال بدون تحقيق هدف صحيح ولا غاية يحمدون عليها ويثابون عليها، وقل ورعهم فتكلموا، لأن أهل الورع لا يتكلمون إلا حيث ينفع الكلام وإلا سكت، فإذا رأوا الكلام لا فائدة فيه سكتوا تورعا وخوفا على أنفسهم، ويتكلمون حيث ينفع الكلام أنفسهم وينفع غيرهم بالموعظة والتوجيه والتعليم للناس والنصح وبيان الحق من الباطل والسنة من البدعة، يتكلمون والذكر لله تبارك وتعالى يديمونه، لأن هذه أعمال كلها زكية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. معنى هذه الترجمة أن المراد بالتجوز في القول الكلام بقدر الحاجة، والمتكلم ينظر إلى المخاطبين وحاجة المدعوين فيتكلم بقدر الحاجة التي يستفيد من الكلام، يستفيد من الكلام السامع ما ينفعه ويفيده. وترك التكلف، تكلف الكلام وتكلف ما لا علم له به، والتنطع تجاوز الحدود والمبالغات في الأمور، كل هذه الأشياء منهي عنها. ولا يفهم من الترجمة ولا من الحديث لا يفهم منه أن اختصار الأقوال هي الأمر الواجب، بل قد يقتضي المقام من المتحدث إلى الناس في خطبته وموعظته وتعليمه وتأليفه، قد يقتضي المقام الإسهاب والتوضيح وتقريب المسائل بضرب الأمثال واستعمال اللغة العربية الفصحى واختيار الألفاظ الطيبة المحبوبة إلى النفوس. هذا ليس من التكلف ولا من التنطع، وإنما هو من الأساليب، من أساليب العلماء، والقصد منه الإيضاح والبيان وحصول الفائدة للسامع والقارئ. وهذا التفصيل يقال في الحديث: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. لا بد من الفهم للحديث، الفهم الصحيح. الحياء لا يمنع الإنسان من بيان الحق للناس بالأسلوب الطيب الذي يقدر عليه ولا يتكلف، لأن أداء المعاني بالألفاظ الطيبة باللغة الفصحى هذا يفيد السامع ما لا يفيده أداء المعاني بلغة عامية أو لغة ملحونة يكسر فيها القول وتنفر منها الطباع. فالحياء لا يمنع من البيان، والحياء خلق عظيم، إلا أن الذي يستحي منه الإنسان هو التنطع. الذي يجب أن يستحي منه الإنسان هو التنطع والغلو والتكلف بما لا حاجة للناس إليه. على الإنسان أن يستحي منه. والعي السكوت في المحل الذي يجب فيه السكوت أو يحسن بالإنسان فيه السكوت وعدم الكلام، حتى يظل بين الناس كأنه لم يعرف شيئا. فإذا دعت الحاجة فهو الرجل الفصيح المعلم الناصح للناس الذي يؤدي العلم بقدر ما يستطيع من الألفاظ الطيبة المباركة والأساليب النافعة التي لها أثر على السامعين والمدعوين. فلا يفهم من الحديث أن الحياء يمنع من بيان الحق وإيضاحه وإيصال العلم إلى محتاجيه، لا. ولا يفهم من الحديث أن العي دائما وأبدا ممدوح، لا. العي الممدوح هو الذي يمسك لسانه في الوقت الذي لا حاجة به إلى الكلام ولا فائدة في الكلام، فيكون بين الناس كأنه لم يعلم شيئا، حتى يأتي الوقت الذي ينبغي أن يتكلم فيه وأن يبين فيه وأن ينصر الحق والسنة ويرد الباطل والبدعة، فهو يتكلم ويكثر من الكلام ما دام في الكلام منفعة. وحقا أن الذكر بجميع أنواعه مطلب شرعي، سواء الذكر القاصر نفعه على النفس كقراءة القرآن وقراءة كتب العلم الشرعي، والذكر بالتحميد بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هذا مهما أكثرت منه ونطق لسانك به فأنت تكسب خيرا كثيرا يرفعك الله به درجات، ويحط عنك به خطيئات، ويكتب لك به حسنات. وإن كان النفع متعديا كتعليم الناس وإيضاح الحق لهم وترغيبهم وترهيبهم وبذل الجهد في البيان حتى تتضح مسائل العلم للناس ويفهموا الفهم الصحيح، فينصرف الناس وقد وعوا ما تكلم به معلمهم ومحدثهم وواعظهم، فله الأجر العظيم. ومهما أكثر من الكلام في هذا فهو مثاب ويجني ثمراته في الدنيا والبرزخ والآخرة. والأعمال بالنيات، كلما تكلم الإنسان وله النية الصالحة الحسنة وله المقصد الطيب ليعلم الناس وينصح لهم ويربطهم دائما وأبدا بدينهم الحق ليقوموا به على مراد الله ونهي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو مأجور لو يتكلم في اليوم والليلة أكثر ساعات الليل والنهار، فهو مأجور ومثاب ولا يمنعه من ذلك مانع، ولا يكون ممدوحا السكوت إلا عن الباطل وعن لغو الكلام وعما لا فائدة فيه. الإنسان يراقب نفسه، أما في أقوال الخير ونشر الخير فأكثر مهما استطعت، ولا تحبس لسانك فإنك تجني ثمرات ذلك كما دلت عليه النصوص. وقوله عليه الصلاة والسلام والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، يجب أن يفهم المعنى. أما البذاء فواضح المعنى، بذاءة اللسان، الأقوال السيئة التي يجمعها لغو القول. لغو القول كل باطل، كل باطل من القول فيطلق عليه لغو، لغو القول. ومدح الله المؤمنين بقوله سبحانه وتعالى والذين هم عن اللغو معرضون، عن اللغو معرضون أي ليسوا من أهل لغو القول الذي هو الباطل، بل من أهل قول الحق والدعوة إليه. إذن البذاءة لا تليق بالمؤمن ولا يجوز أن تصدر منه، فإن حصل شيء من ذلك وجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يتبع الحسنة، أن يتبع السيئة الحسنة كما وصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، يعني ليست من صفات المؤمنين أن يكون طعانا في الأنساب ومفتخرا بنسبه وحسبه، وليس باللعان يلعن هذا ويلعن ذاك ويلعن الأشياء يصون لسانه على اللعن إلا ما جاء في نصوص الشرع، فلا حرج. ألا لعنة الله على الظالمين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من طير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لأن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده، لأن الله الواصلة والمتوصلة والواشمة والمستوشمة، الأحاديث كثيرة. هذا لا يعتبر إساءة لأنه نطق به الشرع. ومن أطلق عليه اللعن الذي هو الطرد والإبعاد من رحمة الله مستحق لذلك، وما سوى ذلك يجب أن يحفظ الإنسان لسانه من اللعن. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي، يتكلم بالبذاءة بسوء القول الذي يعتبر من سيئات اللسان. اللسان الذي يجب أن يستعمل في كل قول حسن. وسمى الله عز وجل القول الذي يرضاه سماه طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصادق يرفعه. والكلمة تكتبها ملائكة الله وتودع في الصحيفة إما لك أو عليك، فإن كانت طيبة فهي لك مضاعفة، وإن كانت الكلمة سيئة وبذيئة فهي عليك، تكتب عليك وأنت مسؤول عنها أمام الله تبارك وتعالى. والله رقيب عليك حينما نطقت، إما أن ترضيه وإما أن تسخطه بكلامك، والملائكة الكرام الكاتبون كذلك، والحفظة كذلك، كلهم يسمعون ما تقول ويكتبون ما تقول. لذا من استشعر هذا المقام وأن كل ما نطق به اللسان كتب، وكان من العقلاء كثر نطقه بالخير الذي يرجى الأجر فيه وثوابه، وقل نطقه بالشر لأنه يراقب لسانه ولأنه يستشعر رقابة الله بالدرجة الأولى، الذي يسمع كلامه ويرى مقامه وتصرفاته يقل شره. لكن إذا أصيب الإنسان بالغفلة، وكلنا ذلكم الرجل، فإنه يتكلم بدون حساب وبدون نقص.
وكان في الوليمة منكرات كالموسيقى، فامتنعت من الذهاب إلى الوليمة، فهل أنا آثمة لأن بعض أهلي قال إنني متشددة بسبب هذا الفعل؟
الدعوة، الأصل في الدعوة إلى الوليمة وجوب الإجابة، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن إذا علم المدعو أن في المكان الذي دعي إليه منكر، فلا يخلو من حالين: إما أن يحضر فيستطيع تغيير المنكر ووجبت عليه الإجابة، وإما أن يحضر فيشارك وهو يرى المنكر فلا يستطيع أن يغيره، فلا تجوز له الإجابة مع بذل النصيحة للداعي الذي دعاه قريب أو بعيد. نعم.
تضيع الأوقات، تقعد ساعتين جالس، تدعى عشرة ونص
على عجل. كل حال هذه لها حلول أخرى، الكلام على الإجابة وعدمها، ما هو المانع من الإجابة؟
هذا يكون من الموانع.
نعم، وجود المنكرات كالخمور وكالعجز وكالتبرج والاختلاط، وأي منكر يحصل وفساد، نعم، هذا لا يجوز للمسلم أن يجيب دعوة من كان هذا شأنهم. تفضل.
هذا سائل من هولندا يقول: أنا مصاب بداء سلس البول، فهل يجب علي أن أغير ملابسي عند كل قطرة بول تخرج؟
صاحب سلس البول معناه هو الذي لا ينقطع أبدا، بل هو جار من مخرجه، وهذا له حكم يخصه، وهو أنه لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، يستنجي ويتوضأ ويتحفظ، يجعل شيئا يستر الذكر، ولا حاجة أن يغير الملابس، وله أن يصلي بعد ذلك بعد دخول الوقت. إذا توضأ بعد دخول الوقت له أن يصلي ما شاء من فرائض ونوافل، فإذا دخل الوقت الثاني كذلك توضأ. أما الذي يأتيه قطرات حين بعد حين فهذا ليس له حكم صاحب السلس، بل يجب عليه الاستنجاء وغسل ما وصل إليه البول من جسده أو ثوبه، ثم يتوضأ ويصلي. تفضل.
وهذا سائل من فرنسا يقول: ما حكم صلاة الجمعة قبل وقت الظهر بساعة؟
هذا موضع خلاف بين العلماء في وقت صلاة الجمعة، هل هو وقت الظهر أم تصح قبل الزوال؟ والأمر في هذا واسع، لكن الذي نفضله وفضله أئمة العلم أن وقت الجمعة وقت الظهر، لكن من صلى قبل الزوال خطب وصلى قبل الزوال صلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة، لثبوت ذلك عن الخلفاء الراشدين. نعم.
وهذا سائل من فرنسا أيضا يقول: هل يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة؟ وإذا لم تسترها هل صلاتها باطلة؟
نعم، يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة، لأن القدمين عورة، ولو كان في حجرتها وبانفرادها، وتستر جميع أجزاء بدنها ما عدا الوجه والكفين لا حرج أن تكون بارزة.
إذا كان في أجانب
تستر الوجه، إذا كان في أجانب تستر وجهها وكفيها، ولا يبقى شيء من جسمها باديا بدون الستر.
سؤال أخير من إيرلندا الجنوبية يقول: هل يجوز طلب العلم عن طريق كتب أهل العلم وأشرطتهم ثم فتح الحلقات لنشر العلم، وذلك لعدم وجود العلماء عندنا؟
نعم، يجوز ذلك، وفيه فائدة عظيمة، قراءة الكتب وسماع الأشرطة، ولكن عليه إذا أشكل عليه شيء عليه أن يتبين من أهل العلم، لا سيما والوسائل في هذا الزمن متاحة لطالب العلم أن يتصل بالعلماء ويتبين ما أشكل عليه، حتى لا ينشر للناس إلا ما كان حقا واضحا وجليا، وكذلك لا يعمل إلا بما هو واضح. نعم.
سائل من فرنسا يقول: ما الذي يقدم، جهاد النفس أم الكفار؟ وأين نجد الكلام في هذا الموضوع لنرجع إليها أو لنرجع إليه؟
الذي يقدم جهاد النفس، لأن الذي لم يجاهد نفسه على فعل الطاعة وترك المعصية لا يستطيع أن يجاهد غيره، فجهاد النفس هو المقدم كما ذكر أئمة العلم، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن جهاد النفس على أربع مراتب: جهادها لتتفقه في دين الله، هذه المرتبة الأولى، والمرتبة الثانية جهادها لتعمل بما فقهت، والمرتبة الثالثة الدعوة للغير إلى العلم والعمل. والمرتبة الرابعة الصبر على الأذى حين طلب العلم وحين العمل به وحين نشره. وبعد ذلك يأتي جهاد الغير، هذا جهاد النفس، فهو مقدم على جهاد الغير كالكفار والمنافقين والمبتدعين وأهل الموبقات. ومظنة ذلك في كتاب الجهاد في زاد المعاد الجزء الثالث يجد هذا البحث مفصلا، وأن جهاد النفس هو المقدم.
هذا سائل بريطانيا يقول: هل يجوز للمرأة المعتدة أن يخطبها أحد وهي في عدتها؟
تعريض، إن كان من باب التعريض لا من باب الصراحة فلا بأس، كأن يقول إني في مثلها فلانة لراغب، إني في مثلك لراغب، وأحب أن تكون لي زوجة مثل هذه وما نحوها، فلا حرج في التعريض. أما الخطبة صراحة فلا، حتى تنتهي عدتها من طلاقها أو وفاة زوجها.
هذا سالم
فاصل. كقول الله عز وجل: ليس عليكم جناح فيما عرفتم به، ليس عليكم جناح فيما عرفتم به من خطبة النساء. نعم.
وهذا سالم من فرنسا يقول: إذا أرادت المرأة أن تبيع شيء تملكه فهل يشترط أن تطلب الإذن من زوجها؟ إذا أرادت المرأة أن تبيع شيء تملكه فهل يشترط أن تطلب الإذن من زوجها؟
على كل حال المرأة بحاجة إلى من يشير عليها بالأصلح، حتى ولو كان في التصرف في أملاكها، فإذا كانت لا تحسن التصرف فلا بد من استشارة زوجها أو أبيها حتى لا تقدم على تصرف في مالها إلا بعد استشارة أهل الخبرة. ولا بد من ذلك، لا بد من. أما إذا كانت تحسن التصرف في مالها فلا حرج، لا يشترط إذن زوجها. تريد أن تتصدق أو تعمل مشروعا خيريا أو نحو ذلك، ولو لم يأذن لها فهي حرة في مالها، بشرط أن لا تصل إلى حد الإسراف والتبذير الذي يحجر على صاحبه بسببه.
هذا سائل بريطانيا يقول: وقت صلاة العشاء متأخر جدا عندنا في أيام الصيف، واعتاد الناس أن يجمعوا المغرب والعشاء في مدة الصيف، فهل يجب علي أن أحضر الجماعة أم أصلي في بيتي؟
الجمع ليس له مصوغ إلا المصوغ الشرعي، وهو الجمع في السفر عند شدة السير، والجمع وقت نزول المطر بين المغرب والعشاء. وما عدا ذلك فيجب أن تصلى كل فريضة في وقتها، وبحسب يعني تباعد الأقاليم كل أقليم له وقت تحين فيه الصلاة، فيحسبوا حساب ذلك كما أن أهل الجزيرة العربية يحسبون حساب ذلك فيصلون الصلاة في أوقاتها. فلا بد من التنبيه على هؤلاء الذين يجمعون، ما دام يمكن أن يعرفوا وقت الصلاة تصلى كل صلاة في وقتها.
رسالة أخير يقول: يا شيخ، نريد توجيه نصيحة لمن يطعن في الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي والشيخ فالح الحربي.
هذا لا يجوز لهم أن يطعنوا في العلماء، الذين يدعون إلى نصوص الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح عليهم أن يتقوا الله، فإنه لا يطعن في العلماء علماء السنة إلا أصحاب الأهواء والبدع، فهؤلاء على خطر، وعليهم أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى ويقلعوا عما هم عليه ويشتغلوا بالعلم الصحيح ويأخذوا العلم عن أتباع السلف في هذا الزمان، أهل علم الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. والله أعلم. لا إله إلا
الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: باب قبض العلم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. رواه الترمذي. وعن زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: فكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة. أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ رواه أحمد وابن ماجه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذين الحديثين بيان لما بوب عليه المؤلف رحمه الله من قبض العلم. والعلم يقبض بموت أهله الذين علموه وعملوا به وقاموا بحقه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قبض العلم بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبذهاب العلماء يذهب العلم. ثانيا، بعدم العمل بالعلم، يكون ذهاب العلم بعدم العمل بالعلم، وأن العلم لا ينفع إلا إذا عمل به أهله وحملته في أنفسهم ودعوة الخلق إلى العمل بالعلم الشرعي. أما إذا لم يعمل بالعلم فإن وجوده حجة قائمة على الناس، ولا ينتفعون بالعلم الموجود بين أظهرهم إلا إذا عملوا به. لذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال المنصوص عليه في حديث زياد بن لبيد لما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذاك عند ذهاب العلم. قال الصحابي: قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يستغرب ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من ذهاب العلم؟ واليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لكن لا يعملون بشيء مما فيهما، فذاك أيضا ذهاب العلم وعدم الانتفاع به. والمقصود أن في هذين الحديثين دعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته أن يعلموا من العلم ما يجب عليهم وما ينفعهم، وأن يعملوا به، وأن يدعو الناس إلى العمل به. وفيهما التحذير من عدم العلم بالعلم، العمل بالعلم، فيهما التحذير من عدم العمل بالعلم، فإن من آتاه الله علما ولم يعمل به فهو أول المعذبين، لأنه ما انتفع بعلمه. وقد ضرب الله عز وجل المثل لذلك بقوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، والحمار الذي يحمل أسفار العلم لا يعلم ما في الأسفار شيئا لبلادته. فالذي يحمل العلم ولا يعمل به مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس ولا يعمل كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. المقصود لا بد من الالتزام بالعمل بالعلم الشرعي، ودعوة الناس إلى ذلك نصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، والتحذير من التخلف عن العمل بالعلم، فإن هذا من أعمال الأشرار لا من أعمال الأخيار. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: عليكم بالعلم، عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب ذهاب أهله. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم، وإياكم والبدع، وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي بنحوه.
وهذا الأثر الجليل من حبر من أحبار الأمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اشتمل على وصايا قيمة فيها الأمر بالالتزام بما يجب أن يلتزم به المكلف، وفيها النهي عن الوقوع في المحدثات والبدع والضلالات. ففي قوله رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، ترغيب وحث للمكلفين عموما أن يتعلموا ما أوجب الله عز وجل عليهم أن يعلموه ليعملوا بمقتضاه. وهو حث على سبيل المسارعة والمسابقة والاهتمام، فإن العلم يوشك أن يذهب وأن يقبل. وبين بأي شيء يكون قبض العلم الذي قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض. كيف يقبض؟ قال وقبضه ذهاب أهله، لأن للعلم أهلا، وليس كل من ادعى العلم يعتبر عالما، بل العلم عند أهله الذين هم أهل العناية بالكتاب العزيز تلاوة وفهما للمعاني ومعرفة للأحكام التي جاءت فيه والإحاطة بجل علومه. وكذلك العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية. والواجب من ذلك ما كان فرض عين على الناس فيما يتعلق بأصول الدين والمعلوم من الدين بالضرورة من الأحكام، هذا لا يعذر في الجهل به أحد. والوصية الثانية عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، يعني عليكم بتحصيل العلم والعناية به وبذل الجهود في تحصيله، فإن الناس يحتاجون إلى العلماء أكثر من حاجتهم إلى غيرهم من ذوي الأموال والجاه والسلطان. فإن الله خلق الخلق لعبادته، والناس لا يعرفون عبادتهم إلا إذا علموا من شرع الله تبارك وتعالى ما يكون به عالمين كيف يعبدون الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وكيف يقدرون الله حق قدره. لذا فإن الأمة في كل زمان ومكان تحتاج إلى العالم وتفتقر إليه، وقد يكون في زمن ما العلماء كثر، لكن لا يؤمن عليهم الذهاب وهو موتهم. فمن طلب على أيديهم العلم بقي يعلم الناس، احتاج الناس إليه وافتقروا إلى ما عنده من علم، فيكون خير الناس لأنه يعلمهم أمر دينهم. وقد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى الرفيق الأعلى مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى، قال ابن عباس لرجل من الأنصار تعال بنا نتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخذ على أيديهم العلم. فقال له الأنصاري عجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس سيحتاجون إليك وفيهم أكابرهم؟ فتركه ابن عباس وأخذ يتتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا العلم وعندهم العلم الكثير، أخذ يتتبعهم وينقل عنهم ويأخذ منهم مشافهة، حتى إنه ليقف على باب أحدهم منتظرا خروجه فيضطجع عند الباب حتى تشفي عليه الرياح ويخرج العالم ويسأله. فجمع علما غزيرا. فلما مات الأكابر احتاج الناس إلى ما عند ابن عباس من العلم وعند زملائه، فكانوا يجدون العلم عند ابن عباس في كل فن من الفنون. أهل التفسير يسألونه فيجيبهم، وأهل الحديث كذلك، وأهل الأدب وأهل اللغة يجدون عند ابن عباس بغيته. فكان الازدحام على باب ابن عباس، افتقر الناس إلى علمه. وهذا دليل على نظر ابن مسعود، حيث قال عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده من علم، لا يدري. فكان الرجل الأنصاري ينظر إلى الناس يزدحمون على باب ابن عباس، على باب ابن عباس ليأخذوا عنه العلم، فيقول هذا كان أعقل مني، يقول ابن عباس هذا كان أعقل مني، لأنه يتذكر عرض ابن عباس عليه ليأخذ العلم عن أكابر الصحابة، فلعله يوم من الأيام سيحتاج الناس إلى علمه. وحصل ذلك بالفعل. والمقصود أن طالب العلم الذي قد فتح الله له هذا الباب عليه أن يأخذه بقوة، بعزم، وبنية صادقة خالصة، ليكون سبب في انتشال الناس من الجهل إلى العلم. ومن انتقل من الجهل إلى العلم فاز، إلى العلم وعمل به ودعا الناس إليه فاز فوزا عظيما. والجهل داء وشر مستطير. ثم قال وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. وهذا تحقق، لأن أهل البدع والضلالات وأهل الأهواء يدعون بأنهم هم أهل كتاب الله وأهل سنة رسول الله وأهل الغيرة على شريعة الله، وهم قد نبذوا الكتاب فلم يعملوا به على وجه الصواب. هذا ينطبق على من غيروا وبدلوا، إما تغييرا وتبديلا كاملا لشرع الله فهم أعداء الله، وإما غيروا وبدلوا في بعض النصوص استجابة لأهوائهم والنفس الأمارة بالسوء، ويندرج في ذلك أهل الأهواء الذين يزعمون بأنهم أهل الحق وهم أهل الباطل، ويدعون بأنهم أهل العلم وهم أهل الجهل. وفي تمام الأثر حذر من البدع بقوله وإياكم والبدع والتنطع. البدع ما ابتدع في أمر الله وفي دين الله، ما ليس منه ولا يقره شرع الله المطهر، كبدع أهل البدع المتنوعة، البدع المتعلقة بباب الأسماء والصفات، والبدع المتعلقة بباب الدين والإيمان، والبدع المتعلقة بمنهج أهل السنة والجماعة في التكفير والتبديع والتفسيق وما شاكل ذلك. أهل السنة هم أهل الصواب في ذلك كله، وأهل البدع هم أهل المخالفة و الباطل فيما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة، ونهى عن التنطع والتعمق، لأن التنطع في دين الله يفضي بأهله إلى الشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين مكين فأوغلوا فيه برفق. فلا بد من الرفق في الأخذ بالدين حتى لا يتنطع الإنسان فيخرج عن مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام وهدي أئمة العلم في طلبه والعمل به ونشره ودعوة الناس إليه. والتعمق مجاوزة الحدود في فهم العلم والعمل بالعلم. وعليكم بالعتيق يراد به ما جاء عن الله عز وجل وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الوحي المنزل. هذا العتيق، وآراء الرجال وأفكارهم ليست من العتيق، وإنما هي آراء وأفكار للرجال لا بد أن تكون محكومة بالوحي، فما وافق الوحي فهو حق، وما خالف الوحي فليس بحق. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن عمرو المرفوع: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم وضلوا وأضلوا.
وهذا تفسير نبوي، حديث عبد الله بن عمرو فيه تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى ذهاب العلم الذي قال فيه ابن مسعود: وقبضه ذهاب أهله. فسره صار مفسرا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وهو تفسير للحديث المتقدم، حديث زياد بن لبيد قال: عند أوان ذهاب العلم. وهنا بين كيف يذهب العلم بقوله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، يعني وهم على قيد الحياة، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فإذا مات العلماء ذهب العلم لأنهم حملته. وهكذا يموت العالم بعد العالم حتى ينتهي هذا الصنف الذين هم صفوة الخلق، العلماء العاملين بعلمهم الناصحين للأمة، حتى إذا ماتوا جميعا ولم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. إذ لا بد للناس من مرجعية علمية يرجعون إليها، سواء حقيقة أو ادعاء. فالذين هم المرجعية العلمية حقيقة ماتوا، وبقي من يدعي العلم ادعاء، سماه النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسا جهالا. فسئلوا أي الأحكام المتعلقة بالدين أو الدنيا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ضلوا هم بأنفسهم عن الصواب، وقالوا على الله بدون علم، فوقعوا في أعظم الذنوب، وأضلوا غيرهم بما أفتوهم به من الخطأ والضلال فعملوا بالباطل دون الحق. فهذا تفسير لتلك العبارة التي هي ذهاب العلم. ورحم الله الإمام الحسن البصري حيث قال: موت العالم ثلمة في الإسلام لا تشد ما تعاقب الليل والنهار. يعني إذا مات العالم ما حل محله أحد، فصار ثلمة في الإسلام، فطر وكسر، لا يشد هذه الثلمة أحد ما تعاقب الليل والنهار. وإن كان هناك علماء إلا أن كل واحد في محله وعلى ثغر من الثغور العظيمة التي لا يحميها إلا العلماء بعلمهم النافع. نعم.
وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإيمان.
هذا الحديث فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بما سيحدث في آخر الزمان بقوله يوشك، يعني يقرب، أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، يعني لا يعمل به ولا تطبق أحكام الإسلام في الأرض، فبقي الاسم وفقد العمل في الإسلام، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، لأنه لا يعمل به أحد غالبا، وقد يعمل به القليل والكثير على الضلال والقليل على الهدى، لحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. مساجدهم عامرة وهي خراب، يعني يوجد فيها المصلون وتقام فيها شعيرة الأذان، ولكنها مملوءة بأهل البدع والضلال، وقليل فيها أهل الحق. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، لأن أهل الهدى في آخر الزمان قلة، وأهل الشر والضلالة هم الكثير. علماؤهم شر من تحت أديم السماء، وإذا فسد العلماء فسد أتباعهم، لأن العوام تبع لعلمائهم، فإذا فسد أهل العلم فسد الناس ولا شك. فقال: من عندهم، أي من هذه صفتهم علماء، ولكنهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. والفتنة المراد بها الفتنة في الدين، كما قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وإن صلح العلماء فبصلاحهم تصلح البشرية أتباعهم، إلا من غلبت عليهم الشقوة فإنهم يخالفون الأنبياء ويخالفون العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. ومن الناس من يتبع العلماء لأنهم ورثة الأنبياء فتكتب لهم السلامة والنجاة، ويكونون حجة الله على خلقه في أرض الله. وفي الأثر صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس. وهذا في الغالب العلماء والحكام، إذا أصلح الله علماء الإقليم وحكامه تجد الصلاح غالبا على الرعية، وإن فسد الصنفان أو فسد واحد منهما تجد الضلال والشر غالب على الرعية. وما ذلك إلا لأن الناس تبع لعلمائهم وحكامهم. لذا قال الفضيل بن عياض والإمام أحمد: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وكلمة السلطان يتناول من له السلطة على الناس والرعاية لهم، قد ولي عليهم. والعلماء من جنس الأمراء، فالأمراء والعلماء هم أولو العلم الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكل من الحكام أهل السلطان والعلماء أهل البرهان، كلهم أولو أمر. لا يستقيم شأن الناس إلا إذا وجد ولاة أمور بأيديهم السلطة، وولاة أمور من أهل العلم بأيديهم معرفة الأحكام وبيان الحلال والحرام، حتى تقام شريعة الله في الأرض. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم هو الذي يرضى، والمكرر يترك.
هذا السائل يقول: ما صحة ما نسب إليك من القول بتحريم سماع الأناشيد الإسلامية كذلك التمثيل؟
كيف؟
ما صحة ما نسب إليك من القول بتحريم سماع الأناشيد الإسلامية وكذلك التمثيل؟
والتمثيل ولا؟
التمثيل.
هذا صحيح أقوله أنا ويقوله غيري، كل سلفي على وجه الأرض يقول بذلك، بأن الأناشيد التي نسبت الإسلام والإسلام منها براء، كيف تسمى أناشيد إسلامية؟ يعني هل أمر بها الإسلام أو رتب عليها ثوابا؟ في أبعد وأبعد عن رحاب الحق، لأن أعظم ركيزة فيه الكذب. ثم السخرية للناس، ثم الكذب ليضحك الناس. فأي ثمرة للأناشيد التي هي تراث الصوفية والتمثيل الذي مبناه على الكذب والقصد منه إضحاك الناس وفيه السخرية والاستهزاء في الخلق، وربما يعرض يعني الرجل الفاجر في هيئة زعيم يحترم وينحني له من ينحني، وأفاعيل لا تقرها الشريعة. وهذا ولله الحمد نقوله مشافهة لطلابنا، وقد دون في بحوث علمية منشورة فلا يحتاج إلى سؤال، وهو في الكتب.
فضيلة الشيخ، قول بعد انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وهي 4 أشهر و10 أيام، يقوم أهل الميت بإقامة وليمة يدعى إليها الناس، هل هي من البدع المنكرة؟ رغم أني قمت بالتوضيح لهم في ذلك فقالوا كل الناس يفعلون ذلك ولم يستجيبوا لي، فماذا أفعل يا شيخ؟
أولا هذا لا شك أنه من الأمور المبتدعة، لأنه لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه الكرام، ولم يأذن فيه أحد من أئمة العلم، فهو من البدع المتعلقة بالأموات والمآتم، لا يجوز. ومن أراد أن يتصدق عن علانية الميت وإهداء ثواب الصدقة له فليفعل في غير هذه المناسبة، وليعطه الفقراء والمساكين، ولا يجمع عليه الناس من الأغنياء والقريب والبعيد، وفي يوم محدد وكأنه واجب من الواجبات. هذه بدعة وضلالة، والواجب على راعي الأسرة أن يرفض ولا يستجيب لهذا، لا من النساء ولا من الأقارب، ويبين لهم، فإن لم يصدقوا يقول لهم اسألوا العلماء، فإن لم يفعلوا فهم من أهل البدع والضلال الذين يقدمون البدعة على السنة، ولا بد من هذا، لا بد من بذل الجهد عن صرفهم عن إحياء البدع المتعلقة بالمآكل.
شوف كذلك بعد 3 أيام،
وبعد 3 أيام وبعد أسبوع وبعد شهر، كلها الحكم فيها واحد، ما في إذا دفن الميت في قبره تفرق عنه أصحابه ولا يجلسون لاستقبال الناس ولا يذبحون الذبائح ولا يجعلون وليمة يوم الثالث ولا السابع ولا الشهر، كل هذا من المحدثات، بل ينطلقون ويدعون لميتهم، ومن أراد يتصدق على نيته ويهدي ثواب الصدقة له فهذا جائز بالمال والدعاء.
يا شيخ إذا جاءهم ضيوف بعيد، يعني
كيف؟
إذا جاءهم ضيوف
أيوه
ضيوف، إذا جاءهم ضيوف يعني
إذا جاءهم ضيوف الواجب أنهم يعرفون الحق في هذا الباب، إما أن ينزلوا على غيرهم ويأتوا معزين حتى يقوموا بضيافتهم غير المصابين، وإن نزلوا بهم ولم ينزلوا لا يتكلفون لهم، يقروهم مما عندهم وينصرفون. أن الذبائح والولائم كما جرت في عادة الناس في هذا الزمن هذه أمور ليست من الشرع في شيء.
يقول السائل، نسمع كثيرا في هذه الفترة بين أوساط كثير من الشباب، نسمع منهم انتقادات على ولاة أمرنا إذا أبرموا صلحا أو تعاقدوا مع أي دولة كافرة، فما حكم هذا الصلح أو العهد؟ وما حكم نشر هذا الكلام بين أصحاب الشباب؟
أقول لهؤلاء رحم الله امرأ كما يقال رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فطالب العلم الصغير عندما يرى العلماء الكبار والقريبين من الدولة وهم من أئمة الاجتهاد يسكت عن البحث في هذه القضايا ويسمع من العلماء لا يسمع من الأقران، ويتجاذبون الحديث في المجالس فيحرمون تحصيل العلم ويقعون فيما وقع فيه أهل البدع من سلب الحكام والتفكه بأعراضهم والانتقاد لهم بدون جدوى، وإنما ارتكاب مأثم وقتل للوقت وعدم وفاء مع واليهم وبدون علم يستطيعون به أن يحكموا في القضية. فأنا أحذرهم ويترك مثل هذه الأمور لغيرهم من كبار العلماء الموجودين على وجه الأرض وفي هذه البلاد.
يقول السائل: إذا حكم الحاكم في بعض المسائل بغير ما أنزل الله فهل يكفر في ذلك؟
قضية الحكم بغير ما أنزل الله هذا فيه تفصيل لأهل العلم. إذا حكم الحاكم في مسألة أو أكثر من مسألة بغير ما أنزل الله وهو مؤمن بأن ما أنزل الله تبارك وتعالى هو الحق وإليه التحاكم، وإنما عصى هو واتبع هواه فحكم بغير ما أنزل الله، لا يكون كافرا كفرا يخرجه من ملة الإسلام، ولكن كفره عملي لا يخرجه من ملة الإسلام، معصية كبرى يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لكن لا يخرج بذلك من الإسلام، بخلاف الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويدعي بأن الأحكام الوضعية المعروفة فيها رحمة بالأمة واحترام الحقوق، ففضل حكم غير الله على حكم الله، هذا كفر صريح يخرج من الملة، أو رأى بأن حكم الله وحكم غيره من البشر سواء لا فرق بين هذا وهذا، هذا كفر يخرج من الملة، أو رأى بأنه يجوز لأحد من الناس أن يحكم بغير ما أنزل الله، رأى أنه يجوز، هذا كفر يخرج من الملة، فلا بد من مراعاة التفصيل، بخلاف الذين يعممون الحكم على أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفرا يخرجه من الملة، هذا فيه جهل ممن يترك التفصيل أو لا يعرف التفصيل ويتجرأ على الفتوى بالكفر مطلقا.
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال. عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخل الله النار. رواه الترمذي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: باب التشديد في طلب العلم للمرأة والجدال، أي التشديد في التحذير، في التحذير من طلب العلم بهذه المقاصد للمرأة والجدال، أي لممارات السفهاء ومجادلتهم به، والجدال الذي ليس مشروعا بل هو مذموم. وفي حديث كعب وجوب الإخلاص في طلب العلم، أن يطلب المسلم العلم الشرعي ليعمل به ويدعو الناس إليه خالصا لله تبارك وتعالى، فمن فعل ذلك فقد كتب الله له الأجر في طلبه للعلم لينقذ نفسه من الجهل، ومن طلب العلم لغير ذلك فقد سلك طرق النار. فهذه ثلاث طرق من الطرق الخطيرة التي إذا طلب العلم من أجلها ليجاري به العلماء، من طلب العلم ليجاري به العلماء يعني ليفاخرهم، يفاخر العلماء ويدعي بأنه أعلم من فلان ومن فلان، ليس له قصد إلا ذلك. هذا طريق من طرق النار والعياذ بالله، أو ليماري به السفهاء يجادلهم ويناظرهم للتغلب وإظهار تفوقه عليهم، ليس له غرض من طلب العلم إلا ذلك. فبئس المقصد مقصده. والطريق الثالث أو يصرف به وجوه الناس إليه، طلب العلم لتكون له منزلة رفيعة عند الناس ويقبلون عليه وليس له مقصد صحيح من الطلب، فمن فعل ذلك فالنار النار. فالمقصود وجوب الاجتهاد في مجاهدة النفس حتى يكون طلب العلم خالصا لله تبارك وتعالى، طالبا صاحبه مرضاة الله تبارك وتعالى. والطريق الصحيح التي توصله إلى الله، إذ لا طريق إلى الله وإلى جنته إلا من طريق العلم الشرعي، للعلم به والعمل. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
وهذا الحديث فيه التحذير من الجدل الذي لا فائدة فيه، وأنه سبب في الضلال، والضلال غير الهدى. فإذا ابتلي قوم كانوا على هدى من شرع الله عز وجل
فتحوا على أنفسهم أبواب الجدل الذي الغرض منه المغالبة وتصوير الباطل في صورة الحق، فذلك سبب في ضلالهم بعد هدايتهم. والجدل نوعان: جدل محمود وفاعله مثاب، وهو الجدل لبيان الحق ورد الباطل، وقد أمر الله عز وجل به في قوله: وجادلهم بالتي هي أحسن. تجادل الخصم ليتبين الحق فيعمل به الناس، ويتبين الباطل فيتركوه. وقال عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فأذن الله في الجدل إذا كان لبيان الحق ونصرته ونصرة السنة ورد البدعة، وجدل مذموم وهو الذي نهى الله عز وجل عنه، وهو من صفات الكافرين ومن تشبه بهم، وهو الجدل ليحل الباطل محل الحق والبدعة محل السنة. قال الله عز وجل عن الكافرين: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. وقال عنهم: ما ضربوه لك إلا جدلا، أي عيسى بن مريم الذي قال الله عز وجل فيه: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه.
الحديث حق أن أشد الناس خصومة لينصر الباطل ليحل محل الحق ولينصر البدعة لتحل محل السنة ويلبس على الناس وعلى عقولهم، ينصر الباطل على الحق والبدعة على السنة، وينصر المبطل على المحق. هذا عند الله أبغض الرجال، ومن أبغضه الله عز وجل أدخله النار. فالحذر من الخصومة التي تفضي بصاحبها إلى النار، وهي خصومة الباطل. نعم.
وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء. رواه الدارمي.
نعم، لأن العلم يجب أن يكون طلبه عبادة خالصة لله عز وجل. طلب العلم عبادة، فيجب فيها الإخلاص، وأن يبتغي العبد بطلبه للعلم وجه الله والدار الآخرة، ليعبد الله على بصيرة. أما من طلبه لغير ذلك كهذه الأربع الخصال، ليباهي به العلماء، أي يفاخرهم به ليظهر لهم أنه منهم أو أعلى درجة في العلم، أو يماري به السفهاء يجادلهم ويغالبهم ليتفوق عليهم، أو ليصرف به وجوه الناس إليه يتعلم العلم ليجمع الناس عليه فيكون فيهم سيدا وشريفا ويكون رأسا. أو ليأخذ به من الأمراء، أي يطلبه من أجل الدنيا ليجمع المال، سواء من الأمراء الذين هم ولاة الأمور أو الأغنياء الذين هم أصحاب الأموال. ما طلب العلم إلا لخصلة من هذه الخصال، فالنار أولى به. وهذا دليل على شرف العلم، وأنه لا يطلب العلم إلا لله تبارك وتعالى وطمعا في ثواب الله، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، يعني يبتغي به وجه الله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم مع المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ومع الضالين والخطائين، وإنهم لأبرار براء، ألا إنهم لا يستغفرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بأعمالهم، حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. رواه أبو نعيم. قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا.
الأثر الأول عن ابن عباس قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين، بمعنى يتجادلون جدالا لا فائدة فيه، ليس جدالا لبيان الحق ورد الباطل، وإنما هو جدال بدون فائدة لمجرد المغالبة وكسب السمعة. فوعظهم بهذه الموعظة مبينا صفات عباد الله المؤمنين الخاشعين القانتين بقوله: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، يعني إذا خاض الناس لا يخوضون، وإذا تجادلوا لا يشاركونهم في الجدل خشية أن يقعوا في الجدل المذموم وأن ينزغهم الشيطان في جدلهم إلى الباطل. ووصفهم بقوله: وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، ومع ذلك كله فإنهم عند الجدل يسكتون ولا يتكلمون خوفا من الله وخشية من العقوبة على التي تترتب على الجدل بالباطل. العلماء بأيام الله بما قص الله تبارك وتعالى عليهم في القرآن من أخبار الرسل وأخبار الأمم وأحوال الناس الماضية والمستقبلة. قال: غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم، يعني لشدة خوفهم ووجلهم، وانكسرت قلوبهم وجلت وخافت من الله عز وجل، وانقطعت وتقطعت ألسنتهم سكتوا أما لا يعنيهم ولا يفيد الكلام فيه، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، لأن الأعمال تقرب إلى الله عز وجل. الأعمال الزاكية هي التي تقرب العباد إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا وأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وهم مع ذلك يهضمون حق أنفسهم فلا يفتخرون بالأعمال، فيعدون أنفسهم مع الضالين ومع الخطائين، وهم من الأكياس الأقوياء في الحق والعمل به والدعوة إليه، ولا يستكثرون له الكثير. مهما عملوا من الأعمال لا يرون بأنهم أتوا بأعمال كثيرة، ولا يرضون له بالقليل، لأن الأجر على قدر العمل، والله عز وجل أمر بالعمل والمسارعة إليه، كما في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ولا يدلون عليه بأعمالهم، أي لا يمنون بالأعمال على الله تبارك وتعالى ويدعون بأنهم هم الوحيدون في تقديم الأعمال الصالحة وإرضاء الله تبارك وتعالى، لا يفعلون ذلك، وإنما هم مهتمون بأنفسهم ويضعون أنفسهم في الأعمال التي توجب رضا الله تبارك وتعالى لهم، وهم مشفقون أي خائفون من الله، ومع عملهم الصالح هم خائفون مع الله وجلون، وهذه صفات أهل الإيمان الذين ذكرهم الله بقوله: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقول الحسن البصري رحمه الله: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة، أنكر عليهم لأنهم اشتغلوا بشيء يترتب عليه الإثم، وتركوا العبادة التي يترتب عليها الثواب ورفع الدرجات ورضا الرب تبارك وتعالى، وخف عليهم القول أي القيل والقال بدون تحقيق هدف صحيح ولا غاية يحمدون عليها ويثابون عليها، وقل ورعهم فتكلموا، لأن أهل الورع لا يتكلمون إلا حيث ينفع الكلام وإلا سكت.
فإذا رأوا كلام لا فائدة فيه سكتوا تورعا وخوفا على أنفسهم، ويتكلمون حيث ينفع الكلام أنفسهم وينفع غيرهم بالموعظة والتوجيه والتعليم للناس والنصح وبيان الحق من الباطل والسنة من البدعة، يتكلمون والذكر لله تبارك وتعالى يديمونه، لأن هذه أعمال كلها زكية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. معنى هذه الترجمة أن المراد بالتجوز في القول الكلام بقدر الحاجة، والمتكلم ينظر إلى المخاطبين وحاجة المدعوين فيتكلم بقدر الحاجة التي يستفيد من الكلام، يستفيد من الكلام السامع ما ينفعه ويفيده. وترك التكلف، تكلف الكلام وتكلف ما لا علم له به، والتنطع تجاوز الحدود والمبالغات في الأمور، كل هذه الأشياء منهي عنها. ولا يفهم من الترجمة ولا من الحديث، لا يفهم منه أن اختصار الأقوال هي الأمر الواجب، بل قد يقتضي المقام من المتحدث إلى الناس في خطبته وموعظته وتعليمه وتأليفه، قد يقتضي المقام الإشهاب والتوضيح وتقريب المسائل بضرب الأمثال واستعمال اللغة العربية الفصحى واختيار الألفاظ الطيبة المحبوبة إلى النفوس. هذا ليس من التجوز، من التكلف ولا من التنطع، وإنما هو من الأساليب، من أساليب العلماء، والقصد منه الإيضاح والبيان وحصول الفائدة للسامع والقارئ. وهذا التفصيل يقال في الحديث: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. لا بد من الفهم للحديث، الفهم الصحيح. الحياء لا يمنع الإنسان من بيان الحق للناس، بالأسلوب الطيب الذي يقدر عليه ولا يتكلف، لأن أداء المعاني بالألفاظ الطيبة باللغة الفصحى هذا يفيد السامع ما لا يفيده أداء المعاني بلغة عامية أو لغة ملحونة يكسر فيها القول وتنفر منها الطباع. فالحياء لا يمنع من البيان، والحياء خلق عظيم، إلا أن الذي يستحي منه الإنسان هو التنطع، الذي يجب أن يستحي منه الإنسان هو التنطع والغلو والتكلف بما لا حاجة للناس إليه، على الإنسان أن يستحي منه. والعي السكوت في المحل الذي يجب فيه السكوت أو يحسن بالإنسان فيه السكوت وعدم الكلام، حتى يظل بين الناس كأنه لم يعرف شيئا، فإذا دعت الحاجة فهو الرجل الفصيح المعلم الناصح للناس الذي يؤدي العلم بقدر ما يستطيع من الألفاظ الطيبة المباركة والأساليب النافعة التي لها أثر على السامعين والمدعوين. فلا يفهم من الحديث أن الحياء يمنع من بيان الحق وإيضاحه وإيصال العلم إلى محتاجيه، لا. ولا يفهم من الحديث أن العي دائما وأبدا ممدوح، لا، العي الممدوح هو الذي يمسك لسانه في الوقت الذي لا حاجة به إلى الكلام ولا فائدة في الكلام، فيكون بين الناس كأنه لم يعلم شيئا، حتى يأتي الوقت الذي ينبغي أن يتكلم فيه وأن يبين فيه وأن ينصر الحق والسنة ويرد الباطل والبدعة، فهو يتكلم ويكثر من الكلام ما دام في الكلام منفعة. وحقا أن الذكر بجميع أنواعه مطلب شرعي، سواء الذكر القاصر نفعه على النفس كقراءة القرآن وقراءة كتب العلم الشرعي، والذكر بالتحميد والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هذا مهما أكثرت منه ونطق لسانك به فأنت تكسب خيرا كثيرا، يرفعك الله به درجات ويحط عنك به خطيئات ويكتب لك به حسنات. وإن كان النفع متعديا كتعليم الناس وإيضاح الحق لهم وترغيبهم وترهيبهم وبذل الجهد في البيان حتى تتضح مسائل العلم للناس ويفهموا الفهم الصحيح فينصرف الناس وقد وعوا ما تكلم به معلمهم ومحدثهم وواعظهم، فله الأجر العظيم. ومهما أكثر من الكلام في هذا فهو مثاب ويجني ثمراته في الدنيا والبرزخ والآخرة والأعمال بالنيات. كلما تكلم الإنسان وله النية الصالحة الحسنة وله المقصد الطيب ليعلم الناس وينصح لهم ويربطهم دائما وأبدا بدينهم الحق ليقوموا به على مراد الله ونهي رسول الله عليه الصلاة والسلام
فهو مأجور لو يتكلم في اليوم والليلة أكثر ساعات الليل والنهار، فهو مأجور ومثاب، ولا يمنعه من ذلك مانع، ولا يكون ممدوحا السكوت إلا عن الباطل وعن لغو الكلام، وأما لا فائدة فيه. الإنسان يراقب نفسه، أما في أقوال الخير ونشر الخير فأكثر مهما استطعت، ولا تحبش لسانك، فإنك تجني ثمرات ذلك كما دلت عليه النصوص. وقوله عليه الصلاة والسلام: والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، يجب أن يفهم المعنى. أما البذاء فواضح المعنى، بذاءة اللسان، الأقوال السيئة التي يجمعها لغو القول. لغو القول كل باطل، كل باطل من القول فيطلق عليه لغو، لغو القول. ومدح الله المؤمنين بقوله سبحانه وتعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. عن اللغو معرضون، أي ليسوا من أهل لغو القول الذي هو الباطل، بل من أهل قول الحق والدعوة إليه. إذن البذاءة لا تليق بالمؤمن، ولا يجوز أن تصدر منه، فإن حصل شيء من ذلك وجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يتبع الحسنة، أن يتبع السيئة الحسنة، كما وصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. يعني ليست من صفات المؤمنين أن يكون طعانا في الأنساب ومفتخرا بنسبه وحسبه، وليس باللعان يلعن هذا ويلعن ذاك ويلعن الأشياء، يصون لسانه على اللعن، إلا ما جاء في نصوص الشرع فلا حرج. ألا لعنة الله على الظالمين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من طير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الأحاديث كثيرة، هذا لا يعتبر إساءة لأنه نطق به الشرع. ومن أطلق عليه اللعن الذي هو الطرد والإبعاد من رحمة الله مستحق لذلك، وما سوى ذلك يجب أن يحفظ الإنسان لسانه من اللعن. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، يتكلم بالبذاءة بسوء القول الذي يعتبر من سيئات اللسان، اللسان الذي يجب أن يستعمل في كل قول حسن. وسمى الله عز وجل القول الذي يرضاه سماه طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصادق يرفعه. والكلمة تكتبها ملائكة الله وتودع في الصحيفة إما لك أو عليك، فإن كانت طيبة فهي لك مضاعفة، وإن كانت الكلمة سيئة وبذيئة فهي عليك، تكتب عليك وأنت مسؤول عنها أمام الله تبارك وتعالى. والله رقيب عليك حينما نطقت، إما أن ترضيه وإما أن تسخطه بكلامك، والملائكة الكرام الكاتبون كذلك، والحفظة كذلك، كلهم يسمعون ما تقول ويكتبون ما تقول. لذا من استشعر هذا المقام وأن كل ما نطق به اللسان كتب وكان من العقلاء كثر نطقه بالخير الذي يرجى الأجر فيه وثوابه، وقل نطقه بالشر لأنه يراقب لسانه ولأنه يستشعر رقابة الله بالدرجة الأولى. الذي يسمع كلامه ويرى مقامه وتصرفاته يقل شره، لكن إذا أصيب الإنسان بالغفلة وكلنا ذلكم الرجل فإنه يتكلم بدون حساب وبدون نظر.